بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. كنا قد تحدثنا في المرة السابقة عن عناصر الجملة العربية، وأن الجملة العربية لا تخلو من مسند إليه، والمسند إليه لا بد أن يكون اسما، وهذا الاسم إما أن يكون في أول الجملة وعنه خبر، قد يكون اسما آخر، علي كريم. هنا المسند إليه علي، المسند كريم. فإن قلنا حضر علي، المسند إليه أيضا علي، وحضر هنا المسند، ففي جميع الأحوال المسند إليه لابد أن يكون اسما. معنى ذلك أن الجملة العربية لا تخلو من الاسم، لابد أن يكون فيها اسم هو المسند إليه. وذكرنا أن من خصائص الأسماء أنها يصلح أن يسند إليها وأن يضاف إليها ال وما إلى ذلك. وقلنا إن المسند إليه عمدة ولا بد من رفعه، والعمد مرفوعة هي المبتدأ والخبر والفاعل. وبما أن العمد قليلة في الجملة استخدم العرب لها الحركة الأثقل، ألا وهي حركة الضم. أما الفضلات فلكثرتها استخدموا لها الحركة الأخف وهي الفتحة. فالكلام عمدة وفضلة، ارفع العمدة وانصب الفضلة. هذا الذي نتحدث فيه هو أساس من أساسيات النحو. سنتحدث عن أساس آخر اليوم، وهي أساسيات لابد أن ندخل خلالها لنصل إلى فهم النحو جملة وفلسفة النحو. الحديث اليوم عن المعرب والمبني. حديثنا في المعرب والمبني إنما هو حديث في الاسم غالباً، ذلك لأن الأفعال مبنية، لأنها تدل على المعنى بالصورة: شرب، درس، كتب، لا تحتاج إلى علامات إعرابية على آخر الكلمة حتى تتبين المعنى، فالمعنى ثابت من الصيغة. كذلك الحروف لا تدل بذاتها على معنى، فهي لزمة البناء كالأفعال. أما الكلام المعرب فهو الاسم والفعل المضارع. الاسم أعرب لأن المعنى يتغير. الاسم معرب، المعرب الاسم والفعل المضارع بناء على تأثر الاسم والفعل المضارع بالعوامل. تغيرت حركات الأواخر، وتتغير حركات الأواخر تبعا لتغير دخول العوامل المختلفة على الأسماء. العامل الفعل والحرف، العامل الفعل والحرف. فالأفعال تؤثر في الأسماء، والحروف تؤثر في الأسماء، لذلك تغيرت أواخر الأسماء تبعا لتغير دخول العوامل عليها. لذلك احتجنا في الأسماء إلى علامات تبين لنا المعنى الذي دخل على هذا الاسم. فربما يكون الفاعل فنحتاج إلى الرفع: حضر زيد. احتجنا إلى الرفع. رأيت زيدا تغيرت إلى النصب نظرا لاختلاف العامل، أصبحت مفعولا به. مررت بزيد حرف جر. إذن كلمة زيد لا تعرفنا بذاتها موقع زيد في الإعراب إلا عن طريق الإعراب، والإعراب اللي هو تغير يدخل على أواخر الكلم نظرا لتغير دخول العوامل. فزيد لا تدلنا أو لا نعرف بمجرد زيد هل هو فاعل، هل هو مفعول، هل هو اسم مجرور، إلا عن طريق تغيير الآخر. لذلك احتاجت الأسماء إلى إعراب، إلى أن تكون معربة لنعرف من الفاعل أو لنعرف من المفعول ومن الاسم المجرور. لكن هل جميع الأسماء معربة؟ وجدنا أن بعض الأسماء مبنية، مثل جئت، التاء هنا فاعل التاء هنا فاعل ومسند إليها، أسند إليها المجيء، لكنها مبنية على الضم دائما. جئت مبنية على الضم دائما، جئت التاء في جئت فاعل لزمت الضم، وللمخاطب المؤنث لزمت الكسر. جئت هي فاعل، لكنني أقول حرف من الناحية الصرفية، أي فاعل جاء على حرف واحد، هي فاعل، لكن هذا الفاعل من حيث تركبه من الحروف جاء على حرف واحد. إذن عندما قلت على حرف واحد يعني أنه وضع على حرف واحد وهو اسم، واضح؟ لكنه وضع على حرف واحد. فبدأ العلماء يضعون تفسيرات لماذا هذه الأسماء بنيت. إذا كانت أسماء فحقها أن تكون معربة، فحقها أن تكون معربة، فنجد أن هذه الأسماء قد بنيت. من؟ أين؟ أسماء استفهام، لكنها جعلت على صورة واحدة لا تتغير، مع أنها أسماء. فإذا قلنا الأسماء معربة، السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذه الأسماء جاءت مبنية؟ لزوم الحركة؟ هل هذه هي العلة؟ لشبهها للحرف. إذن نقول إن علة بناء الأسماء التي قد بنيت كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر وأسماء الاستفهام هذه وأمثالها بنيت لعلة مشابهتها للحرف. إذن علة البناء في الأسماء مشابهة الحرف، علة البناء في الأسماء مشابهة الحرف. علتها مشابهة الحرف. الحرف غلب عليه أن يوضع على أو حرف أو حرفين، كحرف الجر باء فهو حرف واحد، حرف الجر من على حرفين، في ما يسمى الشبه الوضعي. والشبه المعنوي والنيابة عن الفعل بلا تأثر والافتقار. نقول هذه هنا نقول في العبارة الآتية: بنيت الأسماء لشبهها بالحروف. من أي وجه أشبهت الحروف؟ دائما عندما نريد أن نقارن بين شيئين نقول: ما وجه الشبه؟ ما أوجه الشبه التي شابهت فيها تلك الأسماء المبنية للحروف؟ نقول: الشبه الوضعي، من حيث إنها وضعت على حرف واحد. فالتاء اسم، تاء الفاعل اسم، جئت، أتيت، هذه التاء أشبهت الحرف في أنها أن هذا الاسم وضع على حرف واحد أو على حرفين، مثل شربنا، حرفين فاعل. إذا بنيت هذه الأسماء التي وضعت على حرف وحرفين لعلة مشابهتها الحروف، من حيث إن الحروف وضعت على حرف وحرفين كحرف الجر ب والهمزة، وكذلك حرف الجر في مثلا. إذا قلنا إن الأسماء مبنية لعلة مشابهتها للحروف في الوضع، من حيث إن الحروف وضعت على حرف وحرفين، وهذه الأسماء وضعت على حرف وحرفين. إذن هنا أشبهتها في الوضع، هنا أشبهتها في الوضع من حيث الوضع على حرف وعلى حرفين. أما الشبه المعنوي مثل أسماء الإشارة، أسماء الإشارة مثلا هذا هنا، هذه أسماء مثل متى كحرف كاسم استفهام، كذلك مبنية على السكون. الآن متى اسم، وهنا كذلك اسم. لماذا بنيت هذه الأسماء؟ نقول: لشبهها الحروف في المعنى. فمثلا متى على سبيل المثال معناها يشبه الهمزة، متى تحضر، أي أتحضر، واضح؟ طيب متى تذهب، أذهب، متى تذهب، أذهب على سبيل المثال، أي إن تذهب، أذهب، إن حرف، إن حرف. إذن هذه الأسماء أشبهت في معناها وليس في وضعها، أقول لأنها ثلاثية وضعت على ثلاثة أحرف، وليس كذلك؟ أشبهت الحروف في معناها، أشبهت الحروف في معناها. فعلى سبيل المثال متى أشبهت الهمزة في الاستفهام، وأشبهت إن كذلك، وأشبهت إن كذلك. نعم، مثلا عندما تريدين أن تستفسري متى تحضر، تقولين أتحضر، لكن من حيث الاستفهام، من حيث الاستفهام. أما من حيث الأداء الوظيفي لمتى، من حيث أنها استفهام عن الزمان، وأين أنها استفهام على المكان مثلا، إذا نحن نقول أنها اتفقت في معناها من حيث الاستفهام، من حيث الاستفهام. إذا متى أشبهت في معناها الهمزة وإن، متى تحضر أحضر، أي إن تحضر أحضر. هذا الشبه المعنوي لحرف موجود، الشبه المعنوي لحرف موجود. لو قلنا هنا على سبيل المثال، إذا قلتم هذا في متى، هنا أين الحرف الذي يشبه، أين الحرف الذي يشبه هذا الاسم في المعنى فألزم بناء هنا على السكون مثلا؟
في،
نعم، الحرف في، الفي يدل على الظرفية، هنا لا تدل على الظرفية، في يدل على الوعاء، على تدل على الاستعلاء، إلى تدل على الانتهاء، لكن هنا تدل على الإشارة، فهناك فرق بين في وبين هنا في المعنى.
لم تضع العرب حرف للدلالة على الإشارة.
لم تضع العرب حرفا للدلالة على الإشارة، فقدرنا أنهم قد وضعوا ربما لم يصل إلينا، فأشبهت حرفا غير موجود كان حقه أن يوضع. هذا قوله لتأويل النظرية كاملة، لتكتمل النظرية. بينما ممكن أحدهم أن يقول ال التي تفيد العهد الحضوري، تعصى فرعون الرسول، حضر الأستاذ، نقصد الأستاذ المعين هو الذي نريد أن يأتي الآن. إذن ال هنا ربما نقول هذا صحيح فيما ذكره بعضهم، أن العرب قدرت حرفا للإشارة ولكنه أميت لم يستعمل إلى آخره، المهم أنه غير موجود الآن. هذا القول ممكن، هذا القول يكون في شيء من التكلف، لكننا ممكن أن نقول إنه أشبه أن العهدية، أن العهدية سواء العهد الذكري أو العهد الحضوري الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، ليس كل الناس قد جمعوا لهم، إنما هم أناس معينون محددون. فلذلك أل هنا للعهد تدل على شيء مشاهد ومعلوم، فيمكن أن نقول إن هنا تشبه أل، فعصى فرعون الرسول، كل الرسل أم موسى عليه السلام، الرسول الذي ورد ذكره، الذي عهد ذكره، واضح؟ نعم.
للعهد الحضوري فقط أو
العهد هو شيء موجود ومعروف للمتكلم، قد يكون الشيء الذي في الذهن وقد يكون الشيء الحاضر. في الحالتين مثلا نقول إن هذا الحضور يشبه الإشارة، كأنك تشير إليه، كأنك تشير إليه. فبدلا من أن نتكلف ونقول إن هنا أشبهت حرفا غير موجود، يمكن أن نقول إنها أشبهت أل، يمكن أن نقول إنها أشبهت أل. وعلى كلا الحالين هناك قضايا نحن نستطيع أن نمنطقها، أن نعقلها في اللغة إلى حد بعيد، لكن هناك قضايا ربما نصل إلى، لأن اللغة منقولة، نحن وجدنا اللغة العربية في قمتها على هذا الحال، وبدأنا بعد ذلك لماذا جعل الفاعل مرفوعا مثلا، تأولنا هذا التأويل الذي ذكرناه، لماذا اختار المنصوبات هي الأكثر، تأولنا هذه التأويلات، لكنها ربما لا تكون في ذهن الواضع عندما وضع اللغة، سواء كان الواضع هو الناس أو الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول اللغة هي وضع من الله، ويستدل لذلك بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ولكن حقيقة هذا أصل اللغات، هذا أصل اللغات، لكن اللغة العربية جميعا لم يعلمها الله عز وجل لآدم، لأن كثيرا من هذه اللغة جاء نتيجة مخاض الزمن وحركة التاريخ من حيث الاستعمال وتوارد الاستعمالات وتغير الاستعمالات وما إلى ذلك. واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع، هناك القولات، لكن المفترض من حيث الأصل أن هناك خطابا بين الله سبحانه وتعالى وآدم، وكانت لدى آدم عليه السلام لغة علمه الله سبحانه وتعالى إياها في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. هذا نحن نتأوله، نحاول أن نضع تفسيرات حتى لا تكون اللغة شيئا جامدا بلا روح بلا معنى، أن تكون كائنا حيا عندما نتأول ونتصبح لماذا بنينا، لماذا أعربنا المضارع مثلا دون الأفعال، هذا سيأتينا هذا السؤال. إذن الشبه الثالث النيابة عن الفعل بلا الأثر، النيابة عن الفعل يعني أنها تؤدي معنى ولكنها غير متأثرة بعامل سابق. لو قلنا الفعل هيهات، هيهات مبني مثلا، صح؟ هذه أسماء أفعال مبنية، مثلا تراكي بمعنى أترك، نزالي بمعنى انزل مثلا. الآن هذه الكلمات تؤدي معنى الفعل وغير متأثرة بعوامل تؤثر فيها، بل هي عوامل مؤثرة في غيرها. فعندما تقول صح، المسند إليه مقدر تقديره أنت، احنا ممكن تكون مقلوبة بلغتنا هص، بمعنى مقلوبة، مقدر تقديره أنت الفاعل، صح بمعنى اسكت. فعن هذا الحديث ربما تتحدث عن حديث آخر، وإذا قال لك صح اسكت عن كل حديث، ما كف عن هذا الفعل. فإذا أردت أن يكف عن كل فعل قلت له مهل، فجئت هنا بتنوين التنكير، وهذا ليس التنوين التنكير اللي هو يلحق الأسماء المعربة. مه بمعنى كفة. لما جاء الأعرابي وبنى في المسجد فقال له الصحابة هم أن يقعوا فيه، وقالوا له مه 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 مه، مثل كخ بمعنى أترك، هاي ربما تقال الأطفال بمعنى أترك، بخن بخن بمعنى أستحسن، هذه أسماء أفعال. ولما الحسن رضي الله عنه أراد أن يلتقط التمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ بمعنى أترك. طيب هذه أسماء أفعال، نعم أسماء أفعال، آمين اسم فعل بمعنى استجب. إذن آمين أين المسند إليه في آمين؟ أنت، أنت استجب لنا سبحانه وتعالى. إذن هذه أسماء أفعال، إذن هنا مسند ومسند إليه، هنا مسند ومسند إليه. المسند إليه هو الضمير اللي هو الفاعل، لا فعل بلا فاعل، إما أن يكون الفعل موجودا أو أن يأتي نائبه فيذوب عنه. لا توجد جملة عربية بلا مسند إليه. إذا حذفنا الفاعل سرق المتاع، خبز الرغيف، جاء المفعول به، استغنينا عن المفعول، استغنينا عنه، ولكننا لا يمكن أن نستغني عن الفاعل لأنه لا فعل بلا فاعل، لا فعل بلا فاعل. وهذه قضية ليست قضية لغوية فقط، بل هي قضية عقائدية، واضح؟ إذن هيهات صح عملت في غيرها الذي هو الفاعل، إذن هي نابت عن الفعل، نابت عن الفعل، فدلت على الحدث ودلت على الزمن وعملت في غيرها الذي هو الفاعل، صح بمعنى اسكت والفاعل ضمير مستتر تقديره وكذلك تراك ونزالي وهكذا. هذه المشابهة تشبه الحرف، فمثلا خذ على سبيل المثال حرف في يؤثر في غيره ولا يتأثر هو في بغيره، هيهات أثرت في غيرها ولكن لا يوجد عامل، لا يوجد عامل أثر في هيهات. ربما يسأل سائل ويقول لو قلت هنا صح بمعنى أسكت، طب لو قلت سكوتا مثلا أين العامل هنا؟ محذوف، ما تقديره؟ أسكت. إذن هنا التقدير أسكت. إذن وإن دل على ذات المعنى هنا، لكن هذا متأثر بفعل محذوف تقديره أسكت. لكن هل صح متأثر بفعل محذوف؟ أي معنى؟ هذا معنى بلا تأثر، هذا معنى أنه ليس متأثرا. نعم ناب عن الفعل في معناه وكذلك في عمله وأدائه أنه لا يتأثر بغيره، بل هو يؤثر في غيره. فلذلك قلنا بنيت هذه لمشابهتها، لمشابهتها فيما يؤثر في غيره اللي هي الحروف ولا تتأثر بغيرها. نعم.
هل ممكن أن نقول أن النيابة عن الفعل هي علة كذلك؟ مثلا كياء النداء الحرف، فهو يعني كذلك وضع نيابة عن الفعل أنادي مثلا، فهل يمكن أن نقول مثل ذلك؟
لم نقصد أنه ناب هنا، ناب عن الفعل. لو قلت يا هنا، لما قلنا ناب عن الفعل تختلف عن الياء حرف النداء. فيما تختلف؟ النيابة عن الفعل أنه يؤدي معناه في الزمان والحدث. أين الزمان في ياء؟ لا يوجد زمان، لكننا نقول إنها تتضمن معنى العامل، تتضمن معنى العامل فيها معنوي بمعنى أدعو، لكنها لا تنوب عن الفعل. لما تقول يا طالعا جبلا قف، يا صلاح الدين أقبل، صلاح هنا منصوبة، أين عامل النصب؟ حرف نداء المتضمن لمعنى يا، المتضمن لمعنى أدعو. وكثير من الحروف تتضمن معنى العوامل، أحيانا الأسماء الاسم يتضمن معنى العامل. في قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية بالنصب، هذه ناقة الله لكم آية، أين عامل النصب في آية؟ هذه اسم، وهل الاسم من العوامل؟ الاسم يعمل فيه وغيره يعمل فيه وهو لا يعمل في غيره. لا تمسوا ناقة الله، هاي جملة وهاي جملة، وتمسوها أخذت مفعول، أخذت المفعول.
الآية هي ناقة الله.
طيب.
يعني احذروا ناقة الله.
طيب نحن نتكلم في آية.
آية
ناقة الله آية، يعني أنت معرفة وتصفها بنكرة. ناقة الله وسقيا، ناقة الله. هذه ناقة الله لكم آية. ناقة الله معرفة أم نكرة؟ وهل تصف المعرفة بالنكرة؟ تقول عن المعرفة شيء معرف، تريد أن تصفه بنكرة؟ كيف يكون ذلك؟ لا، لماذا تقدر المحذوف؟ العامل في آية النصب، عامل النصب فيها متضمن في هذه، أي الفعل أشير، أشير آية،
مش
هي حال، لكن الحال يحتاج إلى عامل، أليس منصوبا؟ أين عامل النصب فيه؟ موجود في المعنى في هذه، هذه أي أشير آية، وآية جامدة، ويمكن أن يأتي الحال جامدا إذا كان مؤولا بالعلامة والدليل، يمكن أن يأتي. نعم نحن عندما نقول الشبه المعنوي في هذه اللي هو الحرف غير الموجود اللي هو في المعنوي هنا، نعم صحيح، لكن احنا سؤالنا في محل اخر، إنه أين الناصب في آية هذه؟ فكيف هذه اسم؟ سؤال. هذه اسم، هل اسم من العوامل ولا من المعمول فيه؟ من المعمول فيه. طب إذا كانت هذه معمولة فمن أين جاء النصب في قوله تعالى آية؟ نضمنا كما ضمنا يا العامل أدعو، سمنا العامل معنوي في المبتدا، كل الابتداء عامل معنوي، والرفع في حالة المضارع عامل معنوي. قلنا هنا أيضا العامل معنوي أن هذه تتضمن معنى أشير، أي أشير آية، فآية حال من هذه المؤولة بالفعل أشير، لأن الحال يأتي لبيان كيفية وقوع الفعل. جئتك راكبا، كيف جئت راكبا؟ إذن المجيء وقع على حالة الركوب. إذن في هذه الحالة التي قلناها إذا ناب الاسم عن الفعل من غير أن يتأثر بغيره، من غير أن يتأثر بغيره، فهذا من علل البناء، كما هو الحال في أسماء الأفعال التي اعتبرناها أسماء. لو أنها اعتبرت أفعالا لسنا بحاجة إلى هذا التأويل، لسنا بحاجة إلى هذا التأويل، لأن البناء في الأفعال أصل، والأصل دليل بنفسه لا نحتاج إلى دليل عليه. ولكننا بحثناها هنا في مجال البناء، وقلنا علة المشابهة هي النيابة بلا تأثر كالأفعال. هنا قلنا إنها مبنية بناء على أنها أسماء، ولو اعتبرناها أفعالا لسنا بحاجة إلى أن ندخل هذا المدخل. هذا النيابة عن الفعل بلا تأثر، أي بدون تأثر أو دون تأثر بالعامل، فهيهات لا عامل فيها، صح لا عامل فيها، بينما سكوتا فيها عامل، بعدا هيهات مثلا بعدا نقول بعد بعدا إلى آخره. إذن بعدا هنا متأثر، فضرب الرقاب متأثر بالعامل المحذوف. نعم. الآن الافتقار، الافتقار نحن نفصل هنا حتى إذا قرأنا تكون الأمور واضحة عند القراءة، فمن عمل له سؤال يمكن أن يسأل. تفضلوا.
هو محيدين عبد الحميد هنا بذلك إن سبب البناء في أسماء الأفعال كونها نائبة عن الفعل، هذا هو ذكر علة، وغير متأثرة بعامل لا مفعول به ولا مقدر، فهو يشير هنا علة ثانية كما علة تركيبية، وهو بل هو غير متأثر.
هذا هو قصد النيابة.
نعم.
بلا تأثر. واضح.
يعني هي هذه كل هذه الجملة علة واحدة؟
لا، تعتبرها علة واحدة، علة مركبة، أنت وما شئت. لسنا بصدد الأرقام. نحن نقول النيابة عن الفعل بلا تأثر، اعتبرتها علة واحدة، وهذه العلة مركبة من جزئين.
أيوة.
أنت وما ترأيت. وإذا أردت أن تراهما علتين يشترط اجتماعهما، أنت وما رأيت. فالقضية لفظية، ولسنا لفظية. 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 المهم أن هذا وذاك. واضح؟ على كل، نأتي إلى الافتقار. الافتقار ما معنى؟ أنه لا يتم المعنى بذاته ونفسه، ويحتاج إلى صلة توضحه. يحتاج إلى صلة تبينه، توضحه وتشرحه. فإذا قلنا الحروف بأنواعها العطف والجر تحتاج إلى كلام آخر لتدل على المعنى في الكلام الآخر. في البيت تحتاج إلى كلمة البيت. جلست في، أحتاج إلى صلة. تحتاج إلى صلة. إذن البيت، إذن هي مفتقرة، إذن هي مفتقرة إلى غيرها لتؤدي المعنى، مفتقرة إلى غيرها لتؤدي المعنى. الافتقار معناه أن الاسم في علة بنائه يشبه الحرف في افتقاره إلى صلة يتبين معناه بها جلست على، الكلام غير واضح، يحتاج إلى صلة. إذن الحروف تحتاج إلى صلة، ولا يتضح معناها إلا بتلك الصلة. الصلة كلام يتضح فيه أداء الحرف لمعناه. مثلا الأسماء الموصولة من هذا الباب، جاء الذي نجح في الامتحان. لو قلت جاء الذي، اسم، ولكنه لما أشبه الحروف بحاجته إلى صلة، يتضح معناه بها ولا يتضح المعنى إلا بتلك الصلة، أشبه هذا الاسم الحرف، فبني لمشابهته الحرف في الافتقار، هذه هي علل البناء. وعلل البناء هذه نتحدث عنها في الأسماء وفي الأسماء فقط، لأننا لسنا بحاجة لنبحث عن علة بناء الفعل، لأن الفعل هو العامل ولا يعمل به غيره، وتتضح معانيه بصورته لا بأثر العامل على آخره. أما الأسماء فهي التي تحتاج إلى الإعراب نظرا لتغير معناها، تارة تكون فاعلا، وتارة تكون مفعولا، وتارة تكون مضافة، فاحتجنا إلى إعرابها لنتبين المعنى. فلما هذه الأسماء أشبهت الحروف في هذه الوجوه، في أنها وضعت على حرف وحرفين الذي هو الشبه الوضعي أو الشبه المعنوي كما قلنا في متى وفي هنا، والنيابة عن الفعل بلا تأثر، أي نابت عن الفعل دون أن يعمل فيها غيرها، وهي عملت في غيرها كأسماء الأفعال وكذلك الحال في الافتقار. لما هذه الأسماء أشبهت الحروف في هذه العلل، قلنا إنها مبنية لهذه العلل. واضح؟ أظن أن هذا واضح. ممكن نقرأ شيئا؟ والاسم منه معرب ومبني، ثم نتحدث بعد ذلك عن الفعل المضارع. من يقرأ؟ من أراد أن يقرأ فليقرأ بصوت عالي. تفضل يا شيخ حسن.
المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المبني، كالشبه الوضعي في اسمين ابتنى، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار محصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما.
نعم. يكفي. هنا بينا بقوله والاسم منه معرب ومبني، يعني الأسماء تقسم إلى قسمين كبيرين. الأسماء المعربة التي تتأثر أواخرها تبعا لدخول العوامل عليها، وهناك أسماء مبنية كأسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، الضمائر بأنواعها، واضح؟ وهكذا في هذه الأسماء المختلفة، هذه نسميها أسماء مبنية. أما المعربة فهي إلى قسمين: متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن هو المصروف المنصرف، هذا تظهر عليه أنواع الحركات بمختلف أنواعها، الضمة والفتحة والكسرة. أما المتمكن غير الأمكن فهو الممنوع من الصرف، حيث منع من التنوين ويجر بالفتحة ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة. إذن قل على المتمكن غير الأمكن بعض الحركات، فلذلك قسمنا المعرب إلى قسمين: متمكن أمكن المصروف أو المنصرف، ومتمكن غير أمكن وهو غير المنصرف وهو الممنوع من الصرف. والصرف هو التنوين، معنى الصرف أي التنوين. فهنا قسمهما إلى قسمين، قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، أي مقرب، أي هناك أوجه تقارب وشبه بين الحرف والاسم. هذا التشابه سبب أو أدى إلى أن تعامل هذه الأسماء معاملة الحروف في البناء. ثم قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. الشبه الوضعي أي أن هذه الأسماء وضعت على حرف وحرفين، وضعت على حرف. وقال في اسمي جئتنا، يعني جئتنا فيها اسمان التاء والنون والألف، طبعا النون والألف حرف واحد، هذا بالمعنى الصرفي، لكنها بالمعنى الإعرابي هي فاعل، جئتنا أو مفعول. طبعا مثلا الفرق بين المفعول والفاعل في النا هذه، ما الفرق؟ مثلا ضربنا وضربنا، كيف نفرق؟ نعم،
ضربنا يعني انه النا الفاعل يكون ما قبلها مفتوح، ونا لا نا مفعول به يكون مفتوح.
طيب ضربنا النا هنا ها مفعول به، إذا سبقها فتح فهي مفعول به، إذا كان ما قبلها ساكن فهي فاعل، واضح؟ إذن جئتنا فيها اسمان. وهنا كما قلنا سابقا عن ابن مالك، إن ابن مالك يأتي بالمثال، وهذا المثال يتضمن القواعد كاسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، حيث قلنا إن متى تشبه الهمزة وتشبه الحرف الشرط إن، وقلنا هنا أنها تشبه حرفا غير موجود، كان من المفترض أن يضع له العرب أو وضعه ولكننا لم نعرف هذا الحرف. وقلنا أن إذا حتى تستقيم القاعدة ربما نقول العهدية تناسب اسم الإشارة كما ناسبت الهمزة الاستفهام في متى. ثم قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. فإذا هذه الأسماء نابت عن الفعل ولم تتأثر بغيرها بل أثرت في غيرها، فمعنى ذلك أن هذا الاسم أشبه الفعل في النيابة. وكذلك الافتقار من حيث أن الحروف مفتقرة إلى غيرها لتؤدي معناها بها، بناء على هذا الافتقار أشبهت هذه الأسماء المفتقرة كالأسماء الموصولة أشبهت الحروف لأن هذه الأسماء الموصولة تحتاج إلى صلة. جاء الذي فاز بالجائزة، جاء الذي تحتاج إلى صلة، جلست فيه تحتاج إلى صلة. فالذي هنا أشبهت فيه في كونها تحتاج إلى صلة يتم معناها بها، فهي من هذا الوجه مفتقرة. فلما افتقرت كما افتقرت الحروف أصبحت مبنية. طيب، هذا معنى قوله وكافتقار الصلة. هل هناك سؤال على النص المتن؟ إذا لم يتضح، قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. إذا سلم الاسم من المشابهة للحرف في هذه الوجوه التي ذكرناها فهو معرب، أي أن الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء فرع فيها، لا، هنا قال كأرض وسماء، وهي لغة في الاسم. نعم، لغة فيها لغات كثيرة. وسماء الاسم، وهي طبعا من الفعل وسما، طبعا فيها لغات وسما وسما، ولكن النص مروي بقولنا وسما. أما ما خرج عن هذه الدائرة اللي هو طبعا ذكرنا المعرب يقسم إلى قسمين، متمكن أمكن الذي هو منصرف، ومتمكن غير أمكن الذي هو الممنوع من الصرف. وهناك غايات لهذه العلامات ستتضح إن شاء الله في بابها عند الحديث عن الممنوع من الصرف. نأتي إلى ختام هذا الباب الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.